الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءتنا لمختصر تفسير القرآن الكريم، وكنا قد وقفنا على الآية 16 بعد 200 من سورة البقرة، ونحن في يوم الاثنين 3 من شهر رمضان عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله تعالى من قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. القراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال جماعة من علماء التفسير في كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم في قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فرض عليكم أيها المؤمنون القتال في سبيل الله، وهو مكروه للنفس بطبعها لما فيه من بذل المال والنفس، ولعلكم تكرهون شيئا وهو في الواقع خير ونفع لكم كالقتال في سبيل الله، فمع عظم ثوابه فيه النصر على الأعداء ورفع كلمة الله، ولعلكم تحبون شيئا وهو شر ووبال عليكم كالتخلف عن الجهاد، فإن فيه الخذلان وتسلط الأعداء، والله يعلم علما تاما خير الأمور وشرها وأنتم لا تعلمون ذلك، فاستجيبوا لأمره ففيه الخير لكم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يسألك الناس أيها النبي عن حكم القتال في الأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، قل مجيبا إياهم: القتال في هذه الأشهر عظيم عند الله ومستنكر، كما أن من يقوم به المشركون من صد عن سبيل الله مستقبح كذلك، ومنع المؤمنين عن المسجد الحرام وإخراج أهل المسجد الحرام منه أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام، والشرك الذي هم فيه أعظم من القتل، ولا يزال المشركون على ظلمهم يقاتلونكم أيها المؤمنون حتى يردوكم عن دينكم الحق إلى دينهم الباطل إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ومن يرجع منكم عن دينه ويمت وهو على الكفر بالله فقد بطل عمله الصالح، ومآله في الآخرة دخول النار وملازمتها أبدا.
الفتنة أكبر من القتل، باتفاق الصحابة والمفسرون الفتنة هنا الشرك.
إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن الذين آمنوا بالله ورسوله والذين تركوا أوطانهم مهاجرين إلى الله ورسوله وقاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، أولئك يطمعون في رحمة الله ومغفرته، والله غفور لذنوب عباده رحيم بهم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يسألك أصحابك أيها النبي عن الخمر، وهي كل ما غطى العقل وأذهبه، يسألونك عن حكم شربها وبيعها وشرائها، ويسألونك عن حكم القمار، وهو ما يؤخذ من المال عن طريق المنافسات التي فيها عوض من الطرفين المشتركين في المنافسة. قل مجيبا إياهم: فيهما مضار ومفاسد دينية ودنيوية كثيرة من ذهاب العقل والمال والوقوع في العداوة والبغضاء، وفيهما منافع قليلة كالمكاسب المالية، وضررهما والإثم الحاصل بهما أكبر من نفعهما، وما كان ضره أكبر أكثر من نفعه فإن العاقل يجتنبه. وهذا البيان من الله فيه تمهيد لتحريم الخمر. ويسألك أصحابك أيها النبي عن قدر ما ينفقونه من أموالهم على وجه التطوع والتبرع، والمجيبا إياهم أنفقوا من أموالكم الذي يزيد عن حاجتكم. وقد كان هذا أول الأمر، ثم شرع الله بعد ذلك الزكاة الواجبة في أموال مخصوصة وأنصبة معينة. وبمثل هذا البيان الذي لا لبس فيه يبين الله لكم أحكام الشرع لعلكم تتفكرون. من فوائد الآيات: الجهل بعواقب الأمور قد يجعل المرء يكره ما ينفعه ويحب ما يضره، وعلى المرء أن يسأل الله الهداية للرشاد. جاء الإسلام بتعظيم الحرمات والنهي عن الاعتداء عليها، ومن أعظمها صد الناس عن سبيل الله تعالى. لا يزال الكفار أبدا حربا على الإسلام وأهله حتى يخرجوهم من دينهم إن استطاعوا، والله موهن كيد الكافرين. الإيمان بالله تعالى والهجرة إليه والجهاد في سبيله أعظم الوسائل التي ينال بها المرء رحمة الله ومغفرته. حرمت الشريعة كل ما فيه ضرر غالب وإن كان فيه بعض المنافع، مراعاة لمصلحة العباد.
قولهم عن القمار وهو ما يؤخذ من المال عن طريق المنافسات التي فيها عوض من الطرفين، لو وقفوا هنا لكان أحسن، لأن لا يلزم الاشتراك في المنافسة، ممكن أحد يراهن على شيء ولا يشترك فيدخل في القمار، مثل المراهنات على ملاعب الكرة وعلى ملاعب الخيول، واحد يراهن الثاني يقول الفرس الفلاني يفوز لك كذا، وإذا فاز الفرس الفلاني لي كذا، هذا كله من القمار سواء كانوا مشتركين أو لم يكونوا مشتركين. نعم.
في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. شرع ذلك لكي تتفكروا فيما ينفعكم في الدنيا والآخرة. ويسألك أصحابك أيها النبي عن قيامهم بالولاية على اليتامى، كيف يتصرفون في التعامل معهم؟ وهل يخلطون أموالهم معهم في النفقة والمطاعمة والمساكنة؟ قل مجيبا إياهم تفضلكم عليهم بإصلاح أموالهم من غير عوض أو مخالطة في أموالهم خير لكم عند الله وأعظم أجرا، وهو خير لهم في أموالهم لما فيه من حفظ أموالهم عليهم. وإن تشاركوهم بضم مالهم إلى مالكم في المعاش والمسكن ونحو ذلك فلا حرج في ذلك، فهم إخوانكم في الدين والإخوة يعين بعضهم بعضا ويقوم بعضهم على شؤون بعض، والله يعلم من يريد الإفساد من الأولياء بمشاركة اليتامى أموالهم ممن يريد الإصلاح، ولو شاء أن يشق عليكم في شأن اليتامى لشق عليكم، ولكنه سبحانه وتعالى يسر لكم سبيل التعامل معهم لأن شريعته مبنية على اليسر، إن الله عزيز لا يغالبه شيء حكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ولا تتزوجوا أيها المؤمنون المشركات بالله حتى يؤمن بالله وحده ويدخلن في دين الإسلام، وإن امرأة مملوكة مؤمنة بالله ورسوله خير من امرأة حرة تعبد الأوثان ولو أعجبتكم بجمالها ومالها. ولا تزوجوا المسلمات رجالا مشركين، ولا عبد مملوك مؤمن بالله ورسوله خير من حر مشرك ولو أعجبكم، أولئك المتصفون بالشرك رجالا ونساء يدعون بأقوالهم وأفعالهم إلى ما يقود إلى دخول النار، والله يدعو إلى الأعمال الصالحة التي تقود إلى دخول الجنة والمغفرة من الذنوب بإذنه وفضله، ويبين آياته للناس لعلهم يعتبرون بما دلت عليه فيعملون بها.
هذه الآية نص في أن المعتبر في الزواج الدين، المعتبر في الزواج الدين، وأما ما سوى ذلك مما يقوله الفقهاء فهذا ليس عليه نص ولا دليل. نعم.
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويسألك أصحابك أيها النبي عن الحيض، وهو دم طبيعي يخرج من رحم المرأة في أوقات مخصوصة، والمجيبا إياهم: الحيض أذى للرجل والمرأة، فاجتنبوا جماع النساء في وقته ولا تقربوهن بالوطئ حتى ينقطع الدم عنهن، ويتطهرن منه بالغسل، فإذا انقطع وتطهرن منه فجامعوهن على الوجه الذي أباح لكم طاهرات في قبولهن، إن الله يحب المكثرين من التوبة من المعاصي والمبالغين في الطهارة من الأخباث. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. زوجاتكم محل زرع لكم يلدن لكم الأولاد، كالأرض التي تخرج الثمار، فأتوا محل الزرع وهو القبل من أي جهة شئتم وكيفما شئتم إذا كان في القبل، وقدموا لأنفسكم بفعل الخيرات، ومنه أن يجامع الرجل امرأته بقصد التقرب إلى الله ورجاء الذرية الصالحة، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومنها ما شرع لكم في شأن النساء، واعلموا أنكم ملاقوه يوم القيامة واقفون بين يديه ومجازيكم على أعمالكم. وبشر أيها النبي المؤمنين بما يسرهم عند لقاء ربهم من النعيم المقيم والنظر إلى وجهه الكريم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. ولا تجعلوا الحلف بالله حجة مانعة من فعل البر والتقوى والإصلاح بين الناس، بل إذا حلفتم على ترك البر ففعلوا البر وكفروا عن أيمانكم، والله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم وسيجازيكم عليها. من فوائد الآيات: تحريم النكاح بين المسلمين والمشركين، وذلك لبعد ما بين الشرك والإيمان. دلت الآية على اشتراط الولي عند عقد النكاح، لأن الله تعالى خاطب الأولياء لما نهى عن تزويج المشركين. حث الشريعة على الطهارة الحسية من النجاسات والأقدار، والطهارة المعنوية من الشرك والمعاصي. ترغيب المؤمن في أن يكون نظره في أعماله حتى ما يتعلق بالملذات إلى الدار الآخرة، فيقدم لنفسه ما ينفعه فيها.
وقوله لا تجعل الله عرضة لأيمانكم، يعني لا تحلفوا كثيرا، وهذا من معاني هذه الآية، فإن الحلف الكثير عرضة لأن تجعل الله محل، لأن تجعل الله عرضة ليمينك، فلا تبر بها. نعم.
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. لا يحاسبكم الله بسبب الأيمان التي تجري على ألسنتكم من غير قصد، كقول أحدهم لا والله وبلا والله، فلا كفارة عليكم ولا عقوبة في ذلك، ولكن يحاسبكم على ما قصدتموه من تلك الأيمان، والله غفور لذنوب عباده، حليم لا يعاجلهم بالعقوبة. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. للذين يحلفون على ترك جماع نسائهم انتظار مدة لا تزيد عن أربعة أشهر ابتداء من حلفهم، وهو ما يعرف بالإيلاء، فإن رجعوا إلى جماع نسائهم بعد حلفهم على تركه في مدة أربعة أشهر فما دون، فإن الله غفور يغفر لهم ما حصل منهم، ورحيم بهم، حيث شرع الكفارة مخرجا من هذا اليمين. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وإن قصدوا الطلاق باستمرارهم على ترك جماع نسائهم وعدم الرجوع إليه، فإن الله سميع لأقوالهم التي منها الطلاق، عليم بأحوالهم ومقاصدهم وسيجازيهم عليها. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. والمطلقات ينتظرن بأنفسهن ثلاث حيض لا يتزوجن خلالها، ولا يجوز لهن أن يخفين ما خلق الله في أرحامهن من الحمل إن كن صادقات في الإيمان بالله واليوم الآخر، وأزواجهن المطلقون لهن أحق بمراجعتهن في مدة العدة إن قصدوا بالمراجعة الألفة وإزالة ما وقع بسبب الطلاق، وللزوجات من الحقوق والواجبات مثل الذي لأزواجهن عليهن بما تعارف عليه الناس، وللرجال درجة أعلى عليهن من القوامة وأمر الطلاق، والله عزيز لا يغلبه شيء، حكيم في شرعه وتدبيره. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الطلاق الذي يمتلك فيه الزوج الرجعة طلقتان، بأن يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع، ثم بعد الطلقتين إما أن يمسكها في عصمته مع المعاشرة بالمعروف، أو يطلقها الثالثة مع الإحسان إليها وأداء حقوقها. ولا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا مما دفعتم إلى زوجاتكم من المهر شيئا إلا أن تكون المرأة كارهة لزوجها بسبب خلقه أو خلقه، ويظن الزوجان بسبب هذا الكره عدم وفائهما بما عليهما من الحقوق، فليعرضا أمرهما على من له بهما صلة قرابة أو غيرها، فإن خاف الأولياء عدم قيامهما بالحقوق الزوجية بينهما فلا حرج عليهما أن تخلع المرأة نفسها بمال تدفعه لزوجها مقابل فراقها. تلك الأحكام الشرعية هي الفاصلة بين الحلال والحرام، فلا تتجاوزوها، ومن يتجاوز حدود الله بين الحلال والحرام فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بإيرادها موارد الهلاك وتعريضها لغضب الله وعقابه. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فإن طلقها زوجها طلقة ثالثة لم يحل له نكاحها من جديد حتى تتزوج رجلا غيره زواجا صحيحا لرغبة لا لقصد التحليل، ويجامعها في هذا النكاح. فإن طلقها الزوج الثاني أو توفي عنها فلا إثم على المرأة وزوجها الأول أن يتراجعا بعقد ومهر جديدين إن غلب على ظنهما أنهما يقومان بما يلزمهما من الأحكام الشرعية. وتلك الأحكام الشرعية يبينها الله لأناس يعلمون أحكامه وحدوده، لأنهم هم الذين ينتفعون بها. من فوائد الآيات بين الله تعالى أحكام النكاح والطلاق وبيانا شاملا حتى يعرف الناس حدود الحلال والحرام فلا يتجاوزونها. عظم الله شأن النكاح وحرم التلاعب فيه بالألفاظ فجعلها ملزمة، وألغى التلاعب بكثرة الطلاق والرجعة فجعل لها حدا بطلقتين رجعيتين ثم تحرم عليه إلا أن تنكح زوجا غيره ثم يطلقها أو يموت عنها. المعاشرة الزوجية تكون بالمعروف، فإن تعذر ذلك فلا بأس من الطلاق، ولا حرج على أحد الزوجين أن يطلبه.
في قوله فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، ليس معناه أنهما يتراجعان بدون عقد، بل لا بد من عقد جديد ومهر جديد وولي وشهود ونحو ذلك.
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم نساءكم فقاربن انتهاء عدتهن فلكم أن تراجعهن وتتركهن بالمعروف دون رجعة حتى تنقضي عدتهن، ولا تراجعهن لأجل الاعتداء عليهن والإضرار بهن كما كان يفعل في الجاهلية، ومن يفعل ذلك بقصد الإضرار بهن فقد ظلم نفسه بتعريضها للإثم والعقوبة، ولا تجعلوا آيات الله محل استهزاء بالتلاعب بها والتجرؤ عليها، واذكروا نعم الله عليكم، ومن أعظمها ما أنزل عليكم من القرآن والسنة يذكركم بهذا ترغيبا لكم وترهيبا، وخافوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أن الله بكل شيء عليم فلا يخفى عليه شيء وسيجازيكم بأعمالكم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا طلقتم نساءكم أقل من ثلاث طلقات وانتهت عدتهن فلا تمنعوهن أيها الأولياء، وحينئذ من العودة إلى أزواجهن بعقد ونكاح جديد إذا رغبن في ذلك وتراضين مع أزواجهن عليه. ذلك الحكم المتضمن النهي عن منعهن يذكر به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أكثر نماء للخير فيكم وأشد طهرا لأعراضكم وأعمالكم من الأدناس، والله يعلم حقائق الأمور وعواقبها وأنتم لا تعلمون ذلك. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والوالدات يرضعن أولادهن سنتين كاملتين، ذلك التحديد بسنتين لمن قصد إكمال مدة الرضاعة، وعلى والد الطفل نفقة الوالدات المرضعات المطلقات ولباسهن بحسب ما تعارف عليه الناس مما لا يخالف الشرع، لا يكلف الله نفسا أكثر من سعتها وقدرتها، ولا يحل لأحد الأبوين أن يتخذ الولد وسيلة إضرار للآخر. وعلى وارث الطفل إذا عدم الأب وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب من الحقوق، فإن أراد الأبوان فطام الولد قبل تمام السنتين فلا إثم عليهما في ذلك إذا كان بعد تشاورهما وتراضيهما على ما فيه مصلحة المولود. وإن أردتم أن تطلبوا لأولادكم مرضعات غير الأمهات فلا إثم عليكم إذا سلمتم ما اتفقتم عليه مع المرضعة من أجرة بالمعروف بلا نقص أو مماطلة، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، فلا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجازيكم على ما قدمتم من أعمال. من فوائد الآيات نهي الرجال عن ظلم النساء، سواء كان بعضل موليته عن الزواج أو إجبارها على ما لا تريد. حفظ الشرع للأم حق الرضاع وإن كانت مطلقة من زوجها، وعليه أن ينفق عليها ما دامت ترضع ولده. نهى الله تعالى الزوجين عن اتخاذ الأولاد وسيلة يقصد بها أحدهما الإضرار بالآخر، الحث على أن تكون كل الشؤون المتعلقة بالحياة الزوجية مبنية على التشاور والتراضي بين الزوجين. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. والذين يموتون ويتركون وراءهم زوجات غير حوامل ينتظرن بأنفسهن وجوبا مدة أربعة أشهر وعشرة أيام، يمتنعن فيها عن الخروج من بيت الزوج وعن الزينة والزواج، فإذا انقضت هذه المدة فلا إثم عليكم أيها الأولياء فيما فعلن بأنفسهن مما كان ممنوعا عليهن في تلك المدة على الوجه المعروف شرعا وعرفا، والله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه شيء من ظاهركم وباطنكم وسيجازيكم عليه. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. ولا إثم عليكم في التلميح بالرغبة في خطبة المعتدة من وفاة أو طلاق بائن دون التصريح بالرغبة، كأن يقول إذا انقضت عدته كيف أخبريني، ولا إثم عليكم فيما أخفيتم في أنفسكم من الرغبة في نكاح المعتدة بعد انقضاء عدتها، علم الله أنكم ستذكرونهن لشدة رغبتكم فيهن فأباح لكم التلميح دون التصريح، واحذروا أن تتواعدوا سرا على النكاح وهن في مدة العدة إلا وفق المعروف من القول وهو التعريض، ولا تبرموا عقد النكاح في زمن العدة واعلموا أن الله يعلم ما تضمرونه في أنفسكم مما أباح لكم وحرم عليكم فاحذروه ولا تخالفوا أمره، واعلموا أن الله غفور لمن تاب من عباده حليم لا يعاجل بالعقوبة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. لا إثم عليكم إن طلقتم زوجاتكم اللائي عقدتم عليهن قبل أن تجامعوهن وقبل أن توجبوا مهرا محددا لهن، فإذا طلقتموهن على هذه الحال فلا يجب لهن عليكم مهر، وإنما يجب إعطاهن شيئا يتمتعن به ويجبر كسر نفوسهن بحسب الاستطاعة، سواء كان موسعا عليه كثير المال أو مضيقا عليه قليل المال، وهذا العطاء حق ثابت على المحسنين في أفعالهم ومعاملاتهم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. وإن طلقتم زوجاتكم اللائي عقدتم عليهن قبل جماعهن وقد أوجبتم لهن مهرا محددا، فيجب عليكم دفع نصف المهر المسمى إليهن إلا أن يسمحن لكم به إن كن رشيدات، أو يسمح الأزواج أنفسهم ببذل المهر كاملا لهن، وأن تتسامحوا في الحقوق بينكم أقرب إلى خشية الله وطاعته. ولا تتركوا أيها الناس تفضل بعضكم على بعض والمسامحة في الحقوق، فإن الله بما تعملون بصير، فاجتهدوا في بذل المعروف لتنالوا ثواب الله عليه. من فوائد الآيات مشروعية العدة على من توفي عنها زوجها، وبأن تمتنع عن الزينة والزواج مدة 4 أشهر و10 أيام. معرفة المؤمن باطلاع الله عليه تحمله على الحذر منه تعالى والوقوف عند حدوده. الحث على المعاملة بالمعروف بين الأزواج والأقارب، وأن يكون العفو والمسامحة أساس تعاملهم فيما بينهم.
في قوله وأن تعفو أقرب للتقوى، أن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر، والمعنى العفو أقرب للتقوى، ولهذا من صفات المتقين العفو والمسامحة مطلقا وعدم المؤاخذة، فلا يحملون في قلوبهم شيئا بل ويعفون كثيرا. نعم.
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات بأدائها تامة كما أمر الله، وحافظوا على الصلاة الوسطى بين الصلوات وهي صلاة العصر، وقوموا لله في صلاتكم مطيعين خاشعين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإن خفتم من عدو ونحوه فلم تقدروا على أدائها تامة، فصلوا مشاة على أرجلكم أو راكبين على الإبل والخيل ونحوها، أو على أي صفة تقدرون عليها. فإذا زال الخوف عنكم فاذكروا الله بجميع أنواع الذكر، ومنه الصلاة على كمالها وتمامها، مثل ما علمكم ما لم تكونوا تعلمونه من النور والهدى. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. والذين يموتون منكم ويتركون وراءهم أزواجا عليهم أن يوصوا لهن بأن يمتعن بالسكت والذين يموتون منكم ويتركون وراءهم أزواجا غيرهم أن يوصوا لهن بأن يمتعن بالسكنى والنفقة عاما كاملا لا يخرجهن ورثتكم جبرا لهن لما أصابهن ووفاء للميت. فإن خرجنا قبل إكمال العام من تلقاء أنفسهن فلا إثم عليكم ولا عليهن فيما فعلن في أنفسهن من التزين والتطيب، والله عزيز لا غالب له، حكيم في تدبيره وشرعه وقدره. هذا وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن حكم هذه الآية منسوخ بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10.
ما ذهبوا إليه من أن هذه الآية في كون المرأة تتمتع بسكن الزوج سنة كاملة لا تخرج، وفاء بالزوج ورعاية لحقها، هذا هو الصواب. فإذا كان البيت مشترك فمات الزوج فإنها تسكن في هذا البيت لمدة سنة، بعد سنة يكون البيت بيت ميراث ويقسم، فإن خرجت قبل سنة فهذا راجع إليها. نعم.
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وللمطلقات متاع يمتعن به من كسوة أو مال أو غير ذلك جبرا لخواطرهن المنكسرة بالطلاق، وفق المعروف من مراعاة حال الزوج من قلة أو كثرة. وهذا الحكم حق ثابت على المتقين لله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. مثل ذلك البيان السابق يبين الله لكم أيها المؤمنون آياته المشتملة على حدوده وأحكامه لعلكم تعقلونها وتعملون بها فتنالون الخير في الدنيا والآخرة. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ألم يبلغ علمك أيها النبي خبر الذين خرجوا من بيوتهم وهم خلق كثير خوفا من الموت بسبب الوباء أو غيره وهم طائفة من بني إسرائيل فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أعادهم أحياء ليبين لهم أن الأمر كله بيده سبحانه وأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إن الله لذو عطاء وفضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على نعمه. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وقاتلوا أيها المؤمنون أعداء الله نصرة لدينه ورفعة لكلمته واعلموا أن الله سميع لأقوالكم عليم بنياتكم وأفعالكم وسيجازيكم عليها. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي يعمل عمل المقرض فينفق ماله في سبيل الله بنية حسنة ونفس طيبة ليعود عليه أضعافا كثيرة والله يضيق في الرزق والصحة وغيرها ويوسع في ذلك كله بحكمته وعدله وإليه وحده ترجعون في الآخرة فيجازيكم على أعمالكم. من فوائد الآيات الحث على المحافظة على الصلاة وأدائها تامة الأركان والشروط فإن شق عليه صلى على ما تيسر له من الحال. رحمة الله تعالى بعباده ظاهرة فقد بين لهم آياته أتم بيان للإفادة منها أن الله تعالى قد يبتلي بعض عباده فيضيق عليهم الرزق ويبتلي آخرين بسعة الرزق وله في ذلك الحكمة البالغة. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ألم يبلغ علمك أيها النبي خبر الأشراف من بني إسرائيل بعد زمن موسى عليه السلام حين قالوا لنبي لهم أقم لنا ملكا نقاتل معه في سبيل الله فقال لهم نبيهم لعلكم إن فرض الله عليكم القتال ألا تقاتلوا في سبيل الله قالوا ممكن ظنه فيهم أي مانع يمنعنا من القتال في سبيل الله مع وجود ما يقتضي ذلك منا فقد أخرجنا أعداؤنا من أوطاننا وأسروا أبناءنا فنقاتل لاستعادة أوطاننا وتخليص أسرانا فلما فرض الله عليهم القتال أعرضوا إذ لم يوفوا بما وعدوا به إلا قلة منهم والله عليم بالظالمين المعرضين عن أمره الناقضين لعهده وسيجازيهم على ذلك. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن الله قد أقام لكم طالوت ملكا عليكم لتقاتلوا تحت رايته قال أشرافهم مستنكرين هذا الاختيار ومعترضين عليه كيف يكون له الملك علينا ونحن أولى بالملك منه إذ لم يكن من أبناء الملوك ولم يعطى مالا واسعا يستعين به على الملك. قال لهم نبيهم إن الله اختاره عليكم وزاده عليكم سعة في العلم وقوة في الجسم والله يؤتي ملكه من يشاء بحكمته ورحمته والله واسع الفضل يعطي من يشاء عليم بمن يستحقه من خلقه. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وقال لهم نبيهم إن علامة صدق اختياره ملكا عليكم أن يرد الله عليكم التابوت وكان صندوقا فيه طمأنينة تصاحبه وفيه بقايا مما تركه آل
كان صندوقا يعظمه
بنو إسرائيل
نعم.
وقال لهم نبيهم إن علامة صدق اختياره ملكا عليكم أن يرد الله عليكم التابوت وكان صندوقا يعظمه بنو إسرائيل أخذ منهم فيه طمأنينة تصاحبه وفيه بقايا مما تركه آل موسى وآل هارون مثل العصا وبعض من الألواح إن في ذلك لعلامة بينة لكم إن كنتم مؤمنين حقا
يعني وهم ينظرون يرون التابوت قادما إليهم، وفيه ما فيه مما تركه آل موسى وآل هارون. نعم.
من فوائد الآيات التنبيه إلى أهم صفات القائد التي تؤهله لقيادة الناس، وهي العلم بما يكون قائدا فيه والقوة عليه، إرشاد من يتولى قيادة الناس إلى ألا يغتر بأقوالهم حتى يبلوهم ويختبر أفعالهم بعد أقوالهم، أن الاعتبارات التي قد تشتهر بين الناس في وزن الآخرين والحكم عليهم قد لا تكون هي الموازين الصحيحة عند الله تعالى، بل هو سبحانه يصطفي من يشاء من خلقه بحكمته وعلمه.
في الآية الدلالة على أن الملك لله جل وعلا يعطيه قدرا لمن يشاء. نعم.
فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فلما خرج طالوت بالجنود عن البلد قال لهم إن الله مختبركم بنهر فمن شرب منه فليس على طريقتي ولا يصاحبني في قتال، ومن لم يشرب منه فإنه على طريقتي ويصاحبني في القتال، إلا من اضطر فشرب مقدار غرفة بكف يده فلا شيء عليه، فشرب الجنود إلا قليلا منهم صبروا على عدم الشرب مع شدة العطش. فلما جاوز طالوت النهر وهو والمؤمنون معه قال بعض جنوده لا قدرة لنا اليوم على قتال جالوت وجنوده، وعند إذ قال الذين يوقنون أنهم ملاقوا الله يوم القيامة كم من طائفة مؤمنة قليلة العدد غلبت طائفة كافرة كثيرة العدد بإذن الله وعونه، فالعبرة في النصر بالإيمان لا بالكثرة، والله مع الصابرين من عباده يؤيدهم وينصرهم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ولما خرجوا ظاهرين لجالوت وجنوده توجهوا إلى الله بالدعاء قائلين ربنا صب على قلوبنا الصبر صبا وثبت أقدامنا حتى لا نفر ولا ننهزم أمام عدونا وانصرنا بقوتك وتأييدك على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود قائدهم جالوت وآتاه الله الملك والنبوة وعلمه مما يشاء من أنواع العلوم، فجمع له بين ما يصلح الدنيا والآخرة، ولولا أن من سنة الله أن يرد ببعض الناس فساد بعضهم لفسدت الأرض بتسلط المفسدين فيها ولكن الله ذو فضل على جميع المخلوقات. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك آيات الله الواضحة البينة نتلوها عليك أيها النبي متضمنة صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وإنك لمن المرسلين من رب العالمين. من فوائد الآيات من حكمة القائد أن يعرض جيشه لأنواع الاختبارات التي يتميز بها جنوده ويعرف الثابت من غيره. العبرة في النصر ليست بمجرد كثرة العدد والعدة فقط، وإنما معونة الله وتوفيقه أعظم الأسباب للنصر والظفر. لا يثبت عند الفتن والشدائد إلا من عمر اليقين بالله قلوبهم، فمثل أولئك يصبرون عند كل محنة ويثبتون عند كل بلاء. الضراعة إلى الله تعالى بقلب صادق متعلق به من أعظم أسباب إجابة الدعاء، ولا سيما في مواطن القتال. من سنة الله تعالى وحكمته أن يدفع شر بعض الخلق وفسادهم في الأرض ببعضهم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. أولئك الرسل الذين ذكرناهم لك فضلنا بعضهم على بعض في الوحي والأتباع والدرجات، منهم من كلمه الله مثل موسى عليه السلام، ومنهم من رفعه درجات عالية مثل محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أرسل للناس كلهم وختمت به النبوة وفضلت أمته على الأمم، وآتينا عيسى بن مريم المعجزات الواضحات الدالة على نبوته كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، وأيدناه بجبريل عليه السلام تقوية له على القيام بأمر الله تعالى. ولو شاء الله ما قتتل الذين جاءوا من بعد الرسل من بعد ما جاءتهم الآيات الواضحة، ولكن اختلفوا فانقسموا، فمنهم من آمن بالله ومنهم من كفر به. ولو شاء الله ألا يقتتلوا ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، فيهدي من يشاء إلى الإيمان برحمته وفضله، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله أنفقوا مما رزقناكم من مختلف الأموال الحلال من قبل أن يأتي يوم القيامة، حينئذ لا بيع فيه يكتسب منه الإنسان ما ينفعه، ولا صداقة تنفعه في وقت الشدة، ولا وساطة تدفع ضرا أو تجلب نفعا إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، والكافرون هم الظالمون حقا لكفرهم بالله تعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الله الذي لا إله يعبد بحق إلا هو وحده دون سواه، الحي حياة كاملة لا موت فيها ولا نقص، القيوم الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع خلقه، وبه قامت جميع المخلوقات فلا تستغني عنه في كل أحوالها، لا يأخذه نعاس ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، له وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض، لا يملك أحد أن يشفع عنده لأحد إلا بعد إذنه ورضاه، يعلم ما مضى من أمور خلقه مما وقع، وما يستقبلونه مما لم يقع، ولا يحيطون بشيء من علمه تعالى إلا بما شاء أن يطلعهم عليه، أحاط كرسيه وهو موضع قدمي الرب بالسماوات والأرض على سعتها وعظمها، ولا يثقله أو يشق
سعتهما وعظمهما
أحاط كرسيه وهو موضع قدمي الرب بالسماوات والأرض على سعتهما وعظمهما، ولا يثقله أو يشق عليه حفظهما، وهو العلي بذاته وقدره وقهره، العظيم في ملكه وسلطانه. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، الله سميع عليم. لا إكراه لأحد على الدخول في دين الإسلام، لأنه الدين الحق البين، فلا حاجة به إلى إكراه أحد عليه. قد تميز الرشد من الضلال، فمن يكفر بكل ما يعبد من دون الله ويتبرأ منها ويؤمن بالله وحده فقد استمسك من الدين بأقوى سبب لا ينقطع للنجاة يوم القيامة، والله سميع لأقوال عباده، عليم بأفعالهم وسيجازيهم عليها. من فوائد الآيات أن الله تعالى قد فاضل بين رسله وأنبيائه بعلمه وحكمته سبحانه، إثبات صفة الكلام لله تعالى على ما يليق بجلاله، وأنه قد كلم بعض رسله كموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، الإيمان والهدى والكفر والضلال كلها بمشيئة الله وتقديره، فله الحكمة البالغة ولو شاء لهدى الخلق جميعا. آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله لما تضمنته من ربوبية الله وألوهيته وبيان أوصافه عز وجل.
آية الكرسي أعظم آية، ليس فقط لما تضمن من ربوبية والألوهية وأوصافه سبحانه، فآيات كثيرة تضمنت هذه المعاني، ولكن أيضا هي أعظم آية لأنها مسبوكة سبكا لا يقدر أحد على أن يسبك مثله، ففيه من أنواع البلاغة وأنواع الفصاحة، وفيه من أنواع العظمة ما يعجز البلغاء عن إدراكه، وما لا يدركه البلغاء من مقاماته، فهذه آية عظيمة لمعانيها وآية عظيمة لسبكها. نعم.
اتباع الإسلام والدخول فيه يجب أن يكون عرضا وقبول، فلا إكراه في دين الله تعالى. الاستمساك بكتاب الله وسنة رسوله أعظم وسيلة للسعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله يتولى الذين آمنوا به ويوفقهم وينصرهم ويخرجهم من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم، والذين كفروا أولياؤهم الأنداد والأوثان الذين زينوا لهم الكفر فأخرجوهم من نور الإيمان والعلم إلى ظلمات الكفر والجهل، أولئك أصحاب النار هم فيها ماكثون أبدا. ولما ذكر الله الفريقين ضرب مثالين على الفريقين فقال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هل رأيت أيها النبي أعجب من جرأة الطاغية الذي جادل إبراهيم عليه السلام في ربوبية الله وتوحيده وقد وقع منه ذلك، لأن الله تعالى آتاه الملك فطغى، فبين له إبراهيم صفات ربه قائلا: ربي الذي يحيي الخلائق ويميتها. قال الطاغية عنادا: أنا أحيي وأميت، بأن أقتل من أشاء وأعفو عن من أشاء. فأتاه إبراهيم عليه السلام بحجة أخرى أعظم، قال له: إن ربي الذي أعبده يأتي بالشمس من جهة المشرق فأتي بها أنت من جهة المغرب. فما كان من الطاغية إلا أن تحير وانقطع وغلب من قوة الحجة، والله لا يوفق الظالمين لسلوك سبيله لظلمهم وطغيانهم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أو هل رأيت مثل الذي مر على قرية سقطت سقوفها وتهدمت جدرانها وهلك سكانها فأصبحت موحشة مقفرة؟ قال هذا الرجل متعجبا: كيف يحيي الله أهل هذه القرية بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم أحياه. وسأله فقال: كم مكثت ميتا؟ قال مجيبا: مكثت مدة يوم أو بعض يوم. قال له: بل مكثت 100 سنة تامة، فانظر إلى ما كان معك من الطعام والشراب، فها هو ذا باق على حاله لم يتغير، مع أن أسرع ما يصيبه التغير الطعام والشراب. وانظر إلى حمارك الميت، ولنجعلك علامة بينة للناس دالة على قدرة الله على بعثهم. وانظر إلى عظام حمارك التي تفرقت وتباعدت، كيف نرفعها ونضم بعضها إلى بعض ثم نكسوها بعد ذلك اللحم ونعيد فيها الحياة. فلما رأى ذلك تبين له حقيقة الأمر وعلم قدرة الله، فقال معترفا بذلك: أعلم أن الله على كل شيء قدير. من فوائد الآيات: من أعظم ما يميز أهل الإيمان أنهم على هدى وبصيرة من الله تعالى في كل شؤونهم الدينية والدنيوية بخلاف أهل الكفر. من أعظم أسباب الطغيان الغرور بالقوة والسلطان حتى يعمل المرء عن حقيقة حاله. مشروعية مناظرة أهل الباطل لبيان الحق وكشف ضلالهم عن الهدى. عظم قدرة الله تعالى فلا يعجزه شيء، ومن ذلك إحياء الموتى. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. واذكر أيها النبي حين قال إبراهيم عليه السلام: يا ربي أرني ببصري كيف يكون إحياء الموتى؟ قال له الله: أولم تؤمن بهذا الأمر؟ قال إبراهيم: بلى قد آمنت، ولكن زيادة في طمأنينة قلبي. فأمره الله وقال له: خذ 4 من الطير فاضممهن إليك وقطعهن، ثم اجعل على كل جبل من الجبال التي حولك جزءا منهن، ثم نادهن يأتينك سعيا مسرعات قد عادت إليهن الحياة. واعلم يا إبراهيم أن الله عزيز في ملكه حكيم في أمره وشرعه وخلقه. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل ثواب المؤمنين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة يضعها الزارع في أرض طيبة فتنبت 7 سنابل في كل سنبلة منها 100 حبة، والله يضاعف الثواب لمن يشاء من عباده فيعطيهم أجرهم دون حساب، والله واسع الفضل والعطاء، عليم بمن يستحق المضاعفة. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يبذلون أموالهم في طاعة الله ومرضاته ثم لا يتبعون بذلهم بما يبطل ثوابه من المن على الناس بالقول أو الفعل، لهم ثوابهم عند ربهم ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما مضى لعظم نعيمهم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. قول كريم تدخل به السرور على قلب مؤمن، وعفو عمن أساء إليك أفضل من صدقة يتبعها إيذاء بالمن على المتصدق عليه، والله غني عن عباده حليم لا يعاجلهم بالعقوبة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا تفسدوا ثواب صدقاتكم بالمن على المتصدق عليه وإيذائه، فإن مثل من يفعل ذلك مثل الذي يبذل أمواله بقصد أن يراه الناس ويمدحوه وهو كافر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب، فمثل هذا مثل حجر أملس فوقه تراب فأصاب ذلك الحجر مطر غزير فأزاح التراب عن الحجر وتركه أملس لا شيء عليه، فكذلك المراؤون يذهب ثواب أعمالهم ونفقاتهم ولا يبقى منها عند الله شيء، والله لا يهدي الكافرين إلى ما يرضيه تعالى وينفعهم في أعمالهم ونفقاتهم. من فوائد الآيات مراتب الإيمان بالله ومنازل اليقين به متفاوتة لا حد لها، وكلما ازداد العبد نظرا في آيات الله الشرعية والكونية زاد إيمانا ويقينا. بعث الله تعالى للخلق بعد موتهم دليل ظاهر على كمال قدرته وتمام عظمته سبحانه، فضل الإنفاق في سبيل الله وعظم ثوابه إذا صاحبته النية الصالحة ولم يلحقه أذى ولا منة محبطة للعمل. من أحسن ما يقدمه المرء للناس حسن الخلق من قول وفعل حسن وعفو عن مسيء. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. ومثل المؤمنين الذين يبذلون أموالهم طلب رضوان الله مطمئنة أنفسهم بصدق وعد الله غير مكرهة كمثل بستان على مكان مرتفع طيب أصابه مطر غزير فأنتج ثمرا مضاعفا فإن لم يصبه مطر غزير أصابه مطر خفيف فاكتفى به لطيب أرضه، وكذلك نفقات المخلصين يقبلها الله ويضاعف أجرها وإن كانت قليلة، والله بما تعملون بصير، فلا يخفى عليه حال المخلصين والمرائين وسيجازي كلا بما يستحق. ثم ضرب تعالى مثالا يصور به حال المنفق ماله رياء فقال: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أيرغب أحدكم في أن يكون له بستان فيه نخل وعنب تجري فيه خلاله المياه العذبة له فيها من كل أنواع الثمرات الطيبة، وأصاب صاحبه الكبر فأصبح شيخا لا يقدر على العمل والكسب، وله أبناء صغار ضعفاء لا يستطيعون العمل، فأصابت البستان ريح شديدة فيها نار شديدة فاحترق البستان كله، وهو أحوج ما يكون إليه لكبره وضعف ذريته. فحال المنفق ماله رياء للناس مثل هذا الرجل يرد على الله يوم القيامة بلا حسنات في وقت هو أشد ما يكون حاجة لها. مثل هذا البيان يبين الله لكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون فيه. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله أنفقوا من المال الحلال الطيب الذي كسبتموه، وأنفقوا مما أخرجنا لكم من نبات الأرض، ولا تقصدوا إلى الرديء منه فتنفقوه، ولو أعطي لكم ما أخذتموه إلا إذا تغاضيتم عنه مكرهين على رداءته، فكيف ترضون لله ما لا ترضون لأنفسكم؟ واعلموا أن الله غني عن نفقاتكم محمود في ذاته وأفعاله. ولما أمرهم بإنفاق الطيب حذرهم من كيد الشيطان ووساوسه فقال: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. الشيطان يخوفكم من الفقر ويحثكم على البخل ويدعوكم إلى ارتكاب الآثام والمعاصي، والله يعدكم مغفرة عظيمة لذنوبكم ورزقا واسعا، والله واسع الفضل عليم بأحوال عباده. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. يؤتي السداد في القول والإصابة في العمل من يشاء من عباده، ومن يعطى ذلك فقد أعطي خيرا كثيرا، ولا يتذكر ويتعظ بآيات الله إلا أصحاب العقول الكاملة التي تستضيء بنوره وتهتدي بهديه. من فوائد الآيات: المؤمنون بالله تعالى حقا واثقون من وعد الله وثوابه، فهم ينفقون أموالهم ويبذلون بلا خوف ولا حزن ولا التفات إلى وساوس الشيطان كالتخويف بالفقر والحاجة. الإخلاص من أعظم ما يبارك الأعمال وينميها. أعظم الناس خسارة من يرائي بعمله الناس، لأنه ليس له من ثواب على عمله إلا مدحهم وثناؤهم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. وما أنفقتم من نفقة قليلة كانت أو كثيرة ابتغاء مرضات الله أو التزمتم فعل طاعة لله من عند أنفسكم لم تكلفوا بها فإن الله يعلم ذلك كله، فلا يضيع عنده شيء منه، وسيجازيكم عليه أعظم الجزاء. وليس للظالمين المانعين لما يجب عليهم المتعدين لحدود الله أنصار يدفعون عنهم عذاب يوم القيامة. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. إن تظهروا ما تبذلون من الصدقة بالمال فنعم الصدقة صدقتكم، وإن تخفوها وتعطوها الفقراء فهو خير لكم من إظهارها، لأنه أقرب إلى الإخلاص، وفي صدقات المخلصين ستر لذنوبهم ومغفرة لها، والله بما تعملون خبير، فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ليس عليك أيها النبي هدايتهم لقبول الحق والانقياد له وحملهم عليه، وإنما تجب عليك دلالتهم إلى الحق وتعريفهم به، فإن التوفيق للحق والهداية إليه بيد الله، وهو يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فنفعه عائد إليكم، لأن الله غني عنه، ولتكن نفقتكم خالصة لله. فالمؤمنون حقا لا ينفقون إلا طلبا لمرضات الله، وما تنفقوا من خير قليلا كان أو كثيرا فإنكم تعطون ثوابه تاما غير منقوص، فإن الله لا يظلم أحدا. ولما ذكر الإنفاق في سبيله ودعا المؤمنين إليه بيّن لهم المصارف التي ينفقون فيها فقال: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. اجعلوها للفقراء الذين منعهم الجهاد في سبيل الله من السفر طلبا للرزق، يظنهم الجاهل بحالهم أغنياء لتعففهم عن السؤال، ويعرفهم المطلع عليهم بعلاماتهم من الحاجة الظاهرة على أجسامهم وثيابهم. ومن صفاتهم أنهم ليسوا كسائر الفقراء الذين يسألون الناس ملحين في مسألتهم: وما تنفقوا من مال وغيره فإن الله به عليم وسيجازيكم عليه أعظم الجزاء. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله في الليل والنهار سرا وعلانية بلا رياء ولا سمعة فلهم ثوابهم عند ربهم يوم القيامة ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمرهم ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا فضلا من الله ونعمة. من فوائد الآيات: إذا أخلص المؤمن في نفقاته وصدقاته فلا حرج عليه في إظهارها وإخفائها بحسب المصلحة، وإن كان الإخفاء أعظم أجرا وثوابا لأنها أقرب للإخلاص. دعوة المؤمنين إلى الالتفات والعناية بالمحتاجين الذين تمنعهم العفة من إظهار حالهم وسؤال الناس. مشروعية الإنفاق في سبيل الله تعالى في كل وقت وحين وعظم ثوابها، حيث وعد الله تعالى عليها بعظيم الأجر في الدنيا والآخرة. ولما رغب تعالى في الإنفاق في سبيله لما فيه من التعاون والتكافل بين المسلمين حذر مما يناقض ذلك وهو الربا فقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين يتعاملون بالربا ويأخذونه لا يقومون يوم القيامة من قبورهم إلا مثل ما يقوم الذي به مس من الشيطان، فيقوم من قبره يخبط كما يخبط من به صرع في قيامه وسقوطه، ذلك بسبب أنهم استحلوا أكل الربا ولم يفرقوا بين الربا وبين ما أحل الله من مكاسب البيع، فقالوا إنما البيع مثل الربا في كونه حلالا، فكل منهما يؤدي إلى زيادة المال ونمائه، فرد الله عليهم وأبطل قياسهم.
وقالوا إنما البيع مثل الربا في كونه حلالا، هذا وجه لقولهم. الوجه الآخر قالوا إنما البيع مثل الربا أي في صورته وشكله، فهذا بيع وهذا بيع. نعم.
فقالوا إنما البيع مثل الربا في كونه حلالا فكل منهما يؤدي إلى زيادة المال ونمائه، فرد الله عليهم وأبطل قياسهم وأكذبهم، وبين أنه تعالى أحل البيع لما فيه من نفع عام وخاص، وحرم الربا لما فيه من ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل بلا مقابل، فمن جاءته موعظة من ربه فيها النهي والتحذير من الربا فانتهى عنه وتاب إلى الله منه فله ما مضى من أخذه للربا لا إثم عليه فيه وأمره إلى الله فيما يستقبل بعد ذلك، ومن عاد إلى أخذ الربا بعد أن بلغه النهي من الله وقامت عليه الحجة فقد استحق دخول النار والخلود فيها، وهذا الخلود في النار المقصود به أكل الربا مستحلا له أو المقصود به البقاء الطويل فيها، فإن الخلود الدائم فيها لا يكون إلا للكفار، أما أهل التوحيد فلا يخلدون فيها. ولما ذكر الله الإنفاق في سبيله وأخذ الربا بين الفرق بينهما في الجزاء فقال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الله لا يحب كل كفار أثيم. يهلك الله المال الربوي ويذهبه إما حسا بتلفه ونحو ذلك أو معنا بنزع البركة منه، ويزيد الصدقات وينميها بمضاعفة ثوابها، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ويبارك في أموال المتصدقين، والله لا يحب كل من كان كافرا عنيدا مستحلا للحرام متماديا في المعاصي والآثام. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا الأعمال الصالحة وأدوا الصلاة تامة على ما شرع الله وآتوا زكاة أموالهم لمن يستحقها لهم ثوابهم عند ربهم ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمورهم ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا ونعيمها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله خافوا الله بأن تمتثلوا أوامره وتجتنبوا نواهيه واتركوا المطالبة بما بقي لكم من أموال الربوية عند الناس إن كنتم مؤمنين حقا بالله وبما نهاكم عنه من الربا. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإن لم تفعلوا ما أمرتم به فاعلموا واستيقنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم إلى الله وتركتم الربا فلكم قدر ما أقرضتم من رؤوس أموالكم لا تظلمون أحدا بأخذ زيادة على رأس مالكم ولا تظلمون بالنقص منها. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وإن كان من تطالبونه بالدين معسرا لا يجد سداد دينه فأخروا مطالبته إلى أن يتيسر له المال ويجد ما يقضي به الدين. وأن تتصدقوا عليه بترك المطالبة بالدين أو إسقاط بعضه عنه خير لكم إن كنتم تعلمون فضل ذلك عند الله تعالى. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وخافوا عذاب يوم ترجعون فيه جميعا إلى الله وتقومون بين يديه ثم تعطى كل نفس جزاء ما كسبت من خير أو شر لا يظلمون بنقص ثواب حسناتهم ولا بزيادة العقوبة على سيئاتهم.
صحيح من أقوال أهل العلم أن هذه الآية هي آخر آية نزلت من كتاب الله جل وعلا، وآخر السورة هي سورة النصر. نعم.
من فوائد الآيات: من أعظم الكبائر أكل الربا، ولهذا توعد الله تعالى أكله بالحرب وبالمحق في الدنيا والتخبط في الآخرة. الالتزام بإحكام الشرع في المعاملات المالية ينزل البركة والنماء فيها. فضل الصبر على المعسر والتخفيف عنه بالتصدق عليه ببعض فضل الصبر على المعسر والتخفيف عنه بالتصدق عليه ببعض الدين أو كله. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله إذا تعاملتم بالدين بأن داين بعضكم بعضا إلى مدة محددة فاكتبوا ذلك الدين وليكتب بينكم كاتب بالحق والإنصاف الموافق للشرع ولا يمتنع الكاتب أن يكتب الدين بما يوافق ما علمه الله من الكتابة بالعدل فليكتب ما يمليه الذي عليه الحق حتى يكون ذلك إقرارا منه وليتق الله ربه ولا ينقص من الدين شيئا في قدره أو نوعه أو كيفيته فإن كان الذي عليه الحق لا يحسن التصرف أو كان ضعيفا لصغره أو جنونه أو كان لا يستطيع الإملاء لخرسه ونحو ذلك فليقم بالإملاء عنه وليه المسؤول عنه بالحق والإنصاف واطلبوا شهادة رجلين عاقلين عدلين فإن لم يوجد رجلان فاستشهدوا رجلا وامرأتين ترضون دينهم وأمانتهم حتى إذا نسيت إحدى المرأتين ذكرتها أختها ولا يمتنع الشهود إذا طلب منهم الشهادة على الدين وعليهم أداؤها إذا دعوا لذلك ولا يصيبكم الملل من كتابة الدين قليلا كان أو كثيرا إلى مدته المحددة، فكتابة الدين أعدل في شرع الله وأبلغ في إقامة الشهادة وأدائها، وأقرب إلى نفي الشك في نوع الدين ومقداره ومدته، إلا إذا كان التعاقد بينكم على تجارة في سلعة حاضرة وثمن حاضر، فلا حرج في ترك الكتابة حينئذ لعدم الحاجة إليها، ويشرع لكم الإشهاد منعا لأسباب النزاع، ولا يجوز الإضرار بالكتاب والشهود، ولا يجوز لهم الإضرار بمن طلب الإضرار فإنه خروج عن طاعة الله إلى معصيته.
ولا يجوز لهم الإضرار
بمن طلب كتابتهم أو شهادتهم، وإن يقع منكم الإضرار فإنه خروج عن طاعة الله إلى معصيته. وخافوا الله أيها المؤمنون بأن تمتثلوا ما أمركم به وتجتنبوا ما نهاكم عنه، ويعلمكم الله ما فيه صلاح دنياكم وآخرتكم، والله بكل شيء عليم فلا يخفى عليه شيء. من فوائد الآيات مشروعية توثيق الدين وسائر المعاملات المالية دفعا للاختلاف والتنازع، ثبوت الولاية على القاصرين، وإما بسبب عجزهم أو ضعف عقلهم أو صغر سنهم، مشروعية الإشهاد على الإقرار بالديون والحقوق، أن من تمام الكتابة والعدل فيها أن يحسن الكاتب الإنشاء والألفاظ المعتبرة في كل معاملة بحسبها. لا يجوز الإضرار بأحد بسبب توثيق الحقوق وكتابتها، لا من جهة أصحاب الحقوق ولا من جهة من يكتبه ويشهد عليه.
إذا سمعت الله يقول يا أيها، تأمل هذه البلاغة، يا نداء أي للعموم، وها للتنبيه، هذا في جميع القرآن، فأي بلاغة أعظم من هذا؟ يا يناديكم أي جميعا، ها فتنبهوا. نعم.
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، الله بما تعملون عليم. وإن كنتم مسافرين ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم وثيقة الدين، فيكفي أن يعطي الذي عليه الحق رهنا يقبضه صاحب الحق، يكون ضمانا لحقه، إلا أن يقضي المدين ما عليه من دين، فإن وثق بعضكم ببعض لم تلزم كتابة ولا إشهاد ولا رهن، ويكون الدين حينئذ أمانة في ذمة المدين يجب عليه أداؤه لدائنه، وعليه أن يتقي الله في هذه الأمانة فلا ينكر منها شيئا، فإن أنكر كان على من شهد المعاملة أن يؤدي الشهادة، ولا يجوز له أن يكتمها، ومن يكتمها فإن قلبه قلب فاجر، والله بما تعملون عليم، لا يخفى عليه شيء وسيجازيكم على أعمالكم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. لله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا، وإن تظهروا ما في قلوبكم أو تخفوه يعلمه الله، وسيحاسبكم عليه، فيغفر بعد ذلك من يشاء فضلا ورحمة، ويعذب من يشاء عدلا وحكمة، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بكل ما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون آمنوا كذلك، كلهم جميعا آمنوا بالله وآمنوا بجميع ملائكته وجميع كتبه التي أنزلها على الأنبياء وجميع رسله الذين أرسلهم، آمنوا بهم قائلين لا نفرق بين أحد من رسل الله، وقالوا سمعنا ما أمرتنا به ونهيتنا عنه، وأطعناك بفعل ما أمرت به وترك ما نهيت عنه، ونسألك أن تغفر لنا يا ربنا، فإن مرجعنا إليك وحدك في كل شؤوننا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا يكلف الله نفسا إلا ما تطيق من الأعمال، لأن دين الله الله مبني على اليسر فلا مشقة فيه، فمن كسب خيرا فله ثواب ما عمل لا ينقص منه شيء، ومن كسب شرا فعليه جزاء ما اكتسب من ذنب لا يحمله عنه غيره. وقال الرسول والمؤمنون: ربنا لا تعاقبنا إن نسينا واخطأنا في فعل أو قول بلا قصد منا، ربنا ولا تكلفنا ما يشق علينا ولا نطيقه، كما كلفت من قبلنا ممن عاقبتهم على ظلمهم كاليهود، ولا تحملنا ما يشق علينا ولا نطيقه من الأوامر والنواهي، وتجاوز عنا ذنوبنا واغفر لنا وارحمنا بفضلك، أنت ولينا وناصرنا فانصرنا على القوم الكافرين. من فوائد الآيات جواز أخذ الرهن لضمان الحقوق في حال عدم القدرة على توثيق الحق إلا إذا وثق المتعاملون بعضهم ببعض، حرمة كتمان الشهادة وإثم من يكتمها ولا يؤديها، كمال علم الله تعالى واطلاعه على خلقه وقدرته التامة على حسابهم على ما اكتسبوا من أعمال، تقرير أركان الإيمان وبيان أصوله، قام هذا الدين على اليسر ورفع الحرج والمشقة عن العباد، فلا يكلفهم الله إلا ما يطيقون ولا يحاسبهم على ما لا يستطيعون.
ختم الله سورة البقرة بهذا الدعاء العظيم، لأن ما في سورة البقرة من الأحكام ربما يعجز الإنسان أو ينسى أو يخطئ من أدائها، فناسب ختم السورة بهذا الدعاء، ولهذا يختم الإنسان عباداته بالاستغفار. نعم.
سورة آل عمران مدنية. من مقاصد السورة إثبات أن دين الإسلام هو الحق ردًا على شبهات أهل الكتاب وتثبيتًا للمؤمنين. التفسير: هي سورة مدنية سميت سورة آل عمران لذكر آل عمران فيها في الآية 33 من السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم، هذه الحروف المقطعة تقدم نظيرها في سورة البقرة، وفيها إشارة إلى عجز العرب عن الإتيان بمثل هذا القرآن مع أنه مؤلف من مثل هذه الحروف التي بدأت بها السورة والتي يركبون منها كلامهم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله الذي لا إله يعبد بحق إلا هو وحده دون سواه، الحي حياة كاملة لا موت فيها ولا نقص، القيوم الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع خلقه وبه قامت جميع المخلوقات فلا تستغني عنه في كل أحوالها. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. نزل عليك أيها النبي القرآن بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام موافقا لما سبقه من الكتب الإلهية فلا تعارض بينها، وأنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى عليهما السلام من قبل تنزيل القرآن عليك، وهذه الكتب الإلهية كلها هداية وإرشاد للناس إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وأنزل الفرقان الذي يعرف به الحق من الباطل والهدى من الضلال، والذين كفروا بآيات الله التي أنزلها عليك لهم عذاب شديد والله عزيز لا يغالبه شيء ذو انتقام ممن كذب رسله وخالف أمره. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، قد أحاط علمه بالأشياء كلها ظاهرها وباطنها. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي يخلقكم صورا شتى في بطون أمهاتكم كيف يشاء، من ذكر أو أنثى وحسن أو قبيح وأبيض أو أسود، لا معبود بحق غيره، العزيز الذي لا يغالب، الحكيم في خلقه وتدبيره وشرعه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هو الذي أنزل عليك أيها النبي القرآن منه آيات واضحة الدلالة لا لبس فيها، هي أصل الكتاب ومعظمه، وهي المرجع عند الاختلاف، ومنه آيات أخرى محتملة لأكثر من معنى يلتبس معناها على أكثر الناس، فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحق فيتركون المحكم ويأخذون بالمتشابه المحتمل، يبتغون بذلك إثارة الشبهة وإضلال الناس، ويبتغون بذلك تأويلها بأهوائهم على ما يوافق مذاهبهم الفاسدة، ولا يعلم حقيقة معاني هذه الآيات وعاقبتها التي تؤول إليها إلا الله. والراسخون في العلم المتمكنون منه يقولون آمنا بالقرآن كله لأنه كله من عند ربنا، ويفسرون المتشابه بما أحكم منه، وما يتذكر ويتعظ إلا أصحاب العقول السليمة.
وقدم هذا الخبر في أول سورة آل عمران لأن أكثر اتباع النصارى للمتشابهات، فهم لما سمعوا أن الله يقول وقال الآب فقال الآب فسروه بالأب، مع أن الآب له معنى آخر، فوقعوا في المتشابهات، فكان كفرهم من جنس المتشابهات. نعم.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهؤلاء الراسخون يقولون ربنا لا تمل قلوبنا عن الحق بعد أن هديتنا إليه، وسلمنا مما أصاب المنحرفين المائلين عن الحق، وهب لنا رحمة واسعة من عندك تهدي بها قلوبنا وتعصمنا بها من الضلال، إنك يا ربنا الوهاب كثير العطاء. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك ستجمع الناس جميعا إليك لحسابهم في يوم لا شك فيه فهو آت لا محالة، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. من فوائد الآيات: أقام الله الحجة وقطع العذر عن الخلق بإرسال الرسل وإنزال الكتب التي تهدي للحق وتحذر من الباطل. كمال علم الله تعالى وإحاطته بخلقه فلا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، سواء كان ظاهرا أو خفيا، سواء كان ظاهرا أو خفيا. من أصول أهل الإيمان الراسخين في العلم أن يفسروا ما تشابه من الآيات بما أحكم منها. مشروعية دعاء الله تعالى وسؤاله الثبات على الحق والرشد في الأمر، ولا سيما عند الفتن والأهواء. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. إن الذين كفروا بالله وبرسله لن تمنع عنهم أموالهم ولا أولادهم عذاب الله. إن الذين كفروا بالله وبرسله لن تمنع عنهم أموالهم ولا أولادهم عذاب الله، لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأولئك المتصفون بتلك الصفات هم حطب جهنم الذي توقد به يوم القيامة. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. وشأن هؤلاء الكافرين كشأن آل فرعون ومن قبلهم من الذين كفروا بالله وكذبوا بآياته، فعذبهم الله بسبب ذنوبهم ولم تنفعهم أموالهم ولا أولادهم، والله شديد العقاب لمن كفر به وكذب بآياته. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل أيها الرسول للذين كفروا على اختلاف دياناتهم سيغلبكم المؤمنون وتموتون على الكفر ويجمعكم الله إلى نار جهنم وبئس الفراش لكم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قد كان لكم دلالة وعبرة في فرقتين التقتا للقتال يوم بدر، إحداهما فرقة مؤمنة وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، والأخرى فرقة كافرة وهم كفار مكة الذين خرجوا فخرا ورياء وعصبية، يراهم المؤمنون ضعفيهم حقيقة رأي عين، فنصر الله أولياءه والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة وعظة لأصحاب البصائر ليعلموا أن النصر لأهل الإيمان وإن قل عددهم، وأن الهزيمة لأهل الباطل وإن كثر عددهم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. يخبر الله تعالى أنه حسن للناس ابتلاء لهم حب الشهوات الدنيوية مثل النساء والبنين والأموال الكثيرة المجتمعة من الذهب والفضة والخيل المعلمة الحسان والأنعام من الإبل والبقر والغنم وزراعة الأرض، ذلك متاع الحياة الدنيا يتمتع به فترة ثم يزول، فلا ينبغي للمؤمن أن يتعلق به، والله عنده وحده حسن المرجع وهو الجنة التي عرضها السماوات والأرض.
يعني قوله هنا يخبر الله تعالى أنه حسن للناس، هذا فيه نظر، لأن الله قال زين للناس حب الشهوات، زين ولم يقل زينت، فلولا في التفسير أن يقال يخبر الله تعالى أنه حسن للناس حب الشهوات الدنيوية. والمزين قد يكون إبليس، قد تكون نفسه. نعم.
ولما كانت شهوات الدنيا منقطعة نبه الله إلى ما هو خير من ذلك فقال قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. قل أيها الرسول أأخبركم بخير من تلك الشهوات للذين اتقوا الله بفعل طاعته وترك معصيته جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار خالدين فيها لا يدركهم موت ولا فناء ولهم فيها أزواج مطهرات من كل سوء في خلقهن وأخلاقهن ولهم مع ذلك رضوان من الله يحل عليهم فلا يسخط عليهم أبدا والله بصير بأحوال عباده لا يخفى عليه شيء منها وسيجازيهم عليها. من فوائد الآيات أن غرور الكفار بأموالهم وأولادهم لن يغنيهم يوم القيامة من عذاب الله تعالى إذا نزل بهم. النصر حقيقة لا يتعلق بمجرد العدد والعدة وإنما بتأييد الله تعالى وعونه. زين الله تعالى للناس أنواع من شهوات الدنيا ليبتليهم وليعلم تعالى من يقف عند حدوده ممن يتعداها. كل نعيم الدنيا ولذاتها قليل زائل لا يقاس بما في الآخرة من النعيم العظيم الذي لا يزول. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. أهل الجنة هؤلاء هم الذين يقولون في دعائهم لربهم ربنا إننا آمنا بك وبما أنزلت على رسلك واتبعنا شريعتك فاغفر لنا ما ارتكبنا من ذنوب وجنبنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار وهم الصابرون على فعل الطاعات وترك السيئات وعلى ما يصيبهم من البلاء وهم الصادقون في أقوالهم وأعمالهم وهم المطيعون لله طاعة تامة وهم المنفقون أموالهم في سبيل الله وهم المستغفرون آخر الليل لأن الدعاء فيه أقرب لأن الدعاء فيه أقرب للإجابة ويخلو فيه القلب من الشواغل. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله على أنه هو الإله المعبود بحق دون سواه وذلك بما أقام من الآيات الشرعية والكونية الدالة على ألوهيته وشهد على ذلك الملائكة وشهد أهل العلم على ذلك ببيانهم للتوحيد ودعوتهم إليه فشهدوا على أعظم مشهود به وهو توحيد الله وقيامه تعالى بالعدل في خلقه وشرعه لا إله إلا هو العزيز الذي لا يغالبه أحد الحكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. إن الدين المقبول عند الله هو الإسلام وهو الانقياد لله وحده بالطاعة والاستسلام له بالعبودية والإيمان بالرسل جميعا إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به الرسالات فلا يقبل غير شريعته. وما اختلف اليهود والنصارى في دينهم وافترقوا شيعا وأحزابا إلا من بعد ما قامت عليهم الحجة بما جاءهم من العلم حسدا وحرصا على الدنيا. ومن يكفر بآيات الله المنزلة على رسوله فإن الله سريع الحساب لمن كفر به وكذب رسوله. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. فإن جادلوك أيها الرسول في الحق الذي نزل عليك فقل مجيبا إياهم أسلمت أنا ومن تبعني من المؤمنين لله تعالى وقل أيها الرسول لأهل الكتاب والمشركين أأسلمتم لله تعالى مخلصين له متبعين لما جئت به فإن أسلموا لله واتبعوا شريعتك فقد سلكوا سبيل الهدى وإن أعرضوا عن الإسلام فليس عليك إلا أن تبلغهم ما أرسلت به وأمرهم إلى الله وأمرهم إلى الله فهو تعالى بصير بعباده وسيجازي كل عامل بما عمل. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. إن الذين يكفرون بحجج الله التي أنزلها عليهم ويقتلون أنبياءه بغير حق وإنما ظلما وعدوانا ويقتلون الذين يأمرون بالعدل من الناس وهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر بشر هؤلاء الكفار القتلة بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. أولئك المتصفون بتلك الصفات قد بطلت أعمالهم فلا ينتفعون بها في الدنيا ولا في الآخرة لعدم إيمانهم بالله وما لهم من ناصرين يدفعون عنهم العذاب. من فوائد الآيات: من أعظم ما يكفر الذنوب ويقي عذاب النار الإيمان بالله تعالى واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أعظم شهادة وحقيقة هي ألوهية الله تعالى، ولهذا شهد الله بها لنفسه وشهد بها ملائكته وشهد بها أولو العلم ممن خلق. البغي والحسد من أعظم أسباب النزاع والصرف عن الحق.
أحسنت، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى اللهم على نبينا محمد.